الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم المقدر، واللام المؤكدة للقسم، والثالث قد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فتنا سليمان أي اختبرناه، والضمير في فتنا يعود على الرب جل وعلا، وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا، لأن الله تبارك وتعالى واحد أحد، ولكنه تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد، وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع. ولم يبين الله جل وعلا هذه الفتنة، ولا عينها، ولا بين عينها ولا نوعها، ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله، وأن نجمل ما أجمله الله، وأن نعلم أنه إذا كانت هنالك فائدة لنا في تعيين ما أبهمه الله لذكره الله، لأن الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء فيه مصلحة لا بد أن يبينه الله عز وجل لنا. ولهذا فهذه الفتنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في حق سليمان عليه السلام، إذا سألنا سائل ما نوعها وما عينها، نقول: الله أعلم، لأن الله تعالى لم يبينها لنا، ولم ترد في خبر عن معصوم، فوجب علينا أن نسكت. أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة، ولكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان، بل يعتقدون أن داود وسليمان ملكان، والملك يجوز عليه كل شيء. فاليهود لا يعتقدون أن داود وسليمان من الأنبياء أصلا، وإنما يعتقدون أنهما من الملوك، والملك يجوز عليه كل شيء وليس بمعصوم، لذلك ألصقوا بداود وسليمان كثيرا من النقائص، حتى إن بعض هذه النقائص لا تستوجب حدا فقط، وإنما ربما تخرج من الملة، وهم لا يبالون. فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه، ثم يذكرون القصة الإسرائيلية بسبب سلب ملكه، قالوا: وذلك لتزوجه بامرأة هويها وكانت تعبد الأصنام، نسأل الله العافية. فهم جعلوا داود وسليمان كليهما عاشقين، ليس لهما من هم إلا النساء، وداود كما قالوا أراد أن يتزوج امرأة شخص، وكان عنده 99 امرأة، فأراد أن يكمل 100. أما سليمان فيقولون على حسب القصة المكذوبة إنه هوي امرأة وعشقها، وكانت تعبد الأصنام في داره من غير علمه، إذن صارت الدار دار كفر وشرك، وهذا يقطع بأنه كذب، لأنه لو كان كذلك لبينه الله عز وجل كما بينه في قصة امرأتي نوح ولوط. يقولون أيضا: وكان ملك سليمان في خاتمه، فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة، وضعه على عادته عندها، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذ الخاتم منه. ومما يدل على كذب هذه القصة قولهم فإذا أراد دخول الخلاء نزع الخاتم، لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ الجلالة، حتى يقول قائل إنه تحرز من الدخول بشيء فيه ذكر الله إلى بيت الخلاء، وأيضا يضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فهذا أيضا يدل على كذب القصة. ثانيا، كيف يكون الملك في الخاتم فقط؟ ثالثا، إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرط فيه هذا التفريط، يلقيها عند امرأة؟ وقد يقول قائل إنها أمينة، ولكن ما هو الدليل على هذا؟ يقولون فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، فلماذا أخذ الخاتم؟ صار سليمان بلا ملك، لأن الملك يتبع هذا الخاتم كما يقولون. وهنا ملحظ أيضا، الجن والشياطين لا يتصورون بصور الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان لا يتمثل في صورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا في حق جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه لو كان ذلك كذلك لوقع الشك وسوء الظن فيما يأتي به المرسلون، لأن الجنية أو الشيطان يمكن أن يتشكل في صورة النبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين ثم يقول كلاما ويشرع شرائع ويدعي أنه وحي منزل، ولا نستطيع نحن أن نفرق بين الحقيقة والصورة حتى من كلامهم، لأنهم قالوا إن سليمان عليه السلام بعد أن خرج من بيت الخلاء ذهب إلى امرأته التي أودع الخاتم عندها، فوجد أن الجنية قد سبق فتشكل بصورته فأخذ الخاتم ومضى لحال سبيله، وهذا يدل على أن المرأة لم تعرف عشيرها ممن تمثل في صورة عشيرها سليمان زوجها، والمفروض أنها تعرفه معرفة تحقيق، ومع ذلك لما جاء الشيطان في صورته على حسب ما يقولون من الرواية المكذوبة طلب منها الخاتم فأعطته الخاتم، فاشتبه الأمر حتى على الزوجة، فكيف بمن لا يخالطون النبي أو الرسول من الأنبياء والمرسلين؟ إذن تسقط الثقة حينئذ في الأنبياء والمرسلين جملة، فهذه قصة مكذوبة من الأصل، وهؤلاء الشياطين والجن لا يتشكلون بصور الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في حق نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك ينسرح على سائر الأنبياء والمرسلين لهذه العلة التي مضت. قال سبحانه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قالوا هو ذلك الجني، وهو صخر، اسمه صخر كما يقولون أو غيره، جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان، سليمان النبي يقول للناس أنا سليمان، فأنكروه قالوا سليمان على كرسيه. لما جاء وجد هذا الجني المسمى بصخر أو غيره على الكرسي فجعل يقول للناس أنا سليمان، ويقولون له لست سليمان، لأن سليمان جالس على عرش سليمان الحقيقي النبي، جالس على كرسي الملك، أما أنت فلست سليمان، فكيف ستكون حسرته؟ لا بد أن تكون حسرته شديدة، وهذا هو القول الأول مما ذكروه. قال بعض العلماء إن الله سلط شيطانا دون أخذ الخاتم وبقطع النظر عن كون الملك في الخاتم، وأنه أعطاه امرأته، وأن الجنية جاءها وأخذه منها، يقول تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، يعني في غيبة سليمان، لأن سليمان ليس دائما على الكرسي، ولكن الله تعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي وجعل يدبر شؤون الدولة. وسليمان لما جاء إلى مكان جلوسه وجده مشغولاً، أي المكان مشغولاً بهذا العفريت، وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة، فعرف أنه مفتون وأن الله سلط عليه هذا الشيطان ليختبره، فهذا قول بعض العلماء، وهذا مدفوع بأن الله تبارك وتعالى نص على أنه سخر لسليمان الجن، فكيف لا يقدر على هذا الشيطان، على هذا الجني الذي استلب الملك وجلس على كرسيه وهو يحاول أن يزيحه عن كرسي ملكه فلا يستطيع، فهذا يصادم ما أخبر الله تبارك وتعالى به من شأن سليمان عليه السلام. فهذا قول بقطع النظر عن أخذ الخاتم وكون الملك في الخاتم وكون المرأة التي أخذت الخاتم وأعطته لغير سليمان، ولكن هم يقولون إن الله سلط شيطانا فجعله على كرسي ملك سليمان لآخر ما قالوا. القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله تعالى به سليمان عليه السلام، حيث قال سليمان: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف أن يطوف على 90 امرأة وأن كل امرأة تحمل من ذلك الطواف وتلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد، فنفذ ما أراد، ولكن ما أراده لم يتمكن منه، وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، لأن إرادة الله تعالى هي النافذة، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فولدت شق إنسان، وهذا في الصحيحين، لأجل أن يعلم سليمان وغيره أن الأمر بيد الله، وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى، يعني أن يحلف وأن يقسم على ربه تبارك وتعالى، لأن النص: لأطوفن الليلة، هذه اللام في قوله صلى الله عليه وسلم لأطوفن هي اللام الموطئة للقسم، فالمعنى: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة وأقسم على هذا، فلم تحمل منهم سوى امرأة ولم تلد سوى شق إنسان، نصف إنسان، شيء مشوه شائه، فألقي على كرسي ملك سليمان، فهذا هو الجسد الذي ألقي على كرسيه عليه السلام. فهذا قول يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد، لأن هذا الولد ليس كامل التدبير، هو نصف إنسان، فكيف يدبر؟ هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففتن به سليمان عليه السلام. القول الرابع أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني بها سليمان نفسه، أي ألقيناه هو، ألقينا سليمان على الكرسي جسدا، والجسد هو الذي لا يدبر ليس عنده تفكير، أي أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته، فصار لا يحسن التدبير، ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح، فيكون المراد بالجسد سليمان نفسه، ويكون تقدير الكلام وألقيناه جسدا على كرسيه لا يحسن التدبير، وهذا أيضا قريب، يعني هذا القول قريب من القول الذي دل عليه نص الصحيحين أنه ألقي على كرسيه شق ولد على حسب الروايات في الصحيحين. هنا يقول العلماء إن الجسد هو سليمان نفسه، ولكن نزع منه التدبير والفكر والتفكير حتى صار جسدا بلا روح. من المعلوم أن مملكة عظيمة كمملكة سليمان إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع. فهذه 4 أقوال في معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. أما القول الأول فهو باطل بلا شك، وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فهذا هو الذي دل عليه نص الصحيحين، ويبقى عندنا بعد هذين القولين قولان: أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة، والثاني أنه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا يحسن التدبير. وهذان القولان محتملان، ويقول العلماء أقرب القولين الأول أنه شيطان ألقي على الكرسي، لأن جسدا نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى على كرسيه، ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى، أي أن الله إذا سلب من الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فإنه يصير بمنزلة الجسد. على كل حال، هذه الفتنة التي حصلت لسليمان عليه السلام بإلقاء الجسد على كرسيه، سواء أكان هو نفسه أم كان شيطاناً جلس على الكرسي، لا شك أنها فتنة عظيمة لا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة. لأن ما نسمع من المصائب والفتن وغيرها نسمعها وتمر علينا مروراً ذهنياً، وليس هذا كالذي يباشر المصيبة والقضية نفسها، نسأل الله العفو والعافية. يعني الذي يصاب بمصاب، أنت مهما شاركته وجدانياً فإنك لن تحمل عنه شيئاً من مصابه، ولن تحس بشيء من ألمه، فهو في المنتهى الذي يعاني، وهو الذي أصيب، وهو الذي يجد مس الألم في جسده وروحه ونفسه. فعلى كل حال، سليمان عليه السلام لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله، لأن من طبيعة الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه، أما قبل أن يصاب فقد يغفل، لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها بعضا يلجؤون إلى الله سبحانه، يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم من الكرب الذي وقعوا فيه. فمن طبيعة الإنسان أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به والبلاء الذي حل بساحته، إلا من خرج عن هذه الطبيعة. وقد يخرج عن هذه الطبيعة ناس كثيرون، كما قال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فمهما وقع عليهم من المصائب فإنهم لا يتوبون ولا ينيبون. قد يخرج بعض الناس عن تلك الطبيعة الفطرية التي تدفع إلى العودة إلى رب البرية عند وقوع ما يكره، فتصيب الإنسان المصائب والنكبات والعذاب، ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتدبر، نسأل الله العافية. في بعض كتب التفسير: ثم أناب، أي رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم بنفسه، فلبس وجلس على كرسيه، وهذا من أبعد ما يكون في التحريف لكلام الله عز وجل. والمتعين أن المعنى أناب إلى الله أنه عرف أن الذي حصل له ونزل به لأمر صدر منه، فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح العمل. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فبدأ بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم: رب اغفر لي، فطلب المغفرة أولا، وهب لي ملكا، فقبل أن يطلب الملك طلب المغفرة من الغفور الرحيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده، يعني هذا الملك الذي طلبه، لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من المصالح، فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد، كما يقولون: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يعني لابد من تطهير القلب أولاً، تتنزل عليه فيوضات العلم والإيمان، لابد من الطهارة أولاً، وهذا في كل شيء، حتى سئل شيخ الإسلام رحمه الله: المذنب يستغفر أم يسبح؟ لا شك في فضل التسبيح، لا شك في فضل تسبيح الرب سبحانه وتعالى. فالمفاضلة هنا أو السؤال عن البدء بأيهما، يبدأ بالاستغفار أو يبدأ بالتسبيح؟ فقال: الثوب إذا كان وسخا نغسله أم نعطره؟ نغسله أم نطيبه؟ فالجواب: نغسله أولا ثم نطيبه. فكذلك الاستغفار هو الذي يغسل القلب من الذنوب والأوزار، ثم مع ذلك وبعده يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على البشير النذير إلى غير ذلك من هذه الأذكار العظيمة. فكذلك قال: رب اغفر لي. المغفرة أولا، وهي السبيل إلى الوصول إلى المقصود، أن الإنسان عندما يستغفر ربه ويتوب الله تبارك وتعالى عليه، فإذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا حتى من أمور الدنيا مما هو مباح يتيه الله إياه. قال: رب اغفر لي أولا، وهب لي ملكا سأل الملك ثانية، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فيسأل الإنسان التخلص من آثار الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. المغفرة ما هي؟ المغفرة مأخوذة من المغفر، الخوذة التي تكون على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال والحرب. الخوذة التي تكون على الرأس هذه هي المغفر، شيء من حديد يلبس تحت البيضة التي هي الخوذة، فهو يقي الرأس وفي الوقت نفسه يستر الرأس. فالمغفر يقوم بوظيفتين: الأولى هي الوقاية، يقي الرأس، وأما الثانية فهي ستر هذا الرأس. لذلك فمغفرة الذنوب تعني سترها، كما أن المغفر يستر، وهذه وظيفة من وظيفتين للمغفر، فكذلك المغفرة، مغفرة الذنوب معناها ستر هذه الذنوب عن الخلق مع التجاوز عن عقوبتها. شيئان: عندما يقول الإنسان رب اغفر لي، يعني أستر علي ذنوبي وعيوبي وتجاوز عنها وعن عقوبتي بسببها، أمران. والإنسان ينبغي عليه أن يكون واعيا بما يطلبه من ربه. لما يقول رب اغفر لي، ما معنى المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنوب عن الخلق وعدم الفضح بها مع التجاوز عن عقوباتها، لأنه قد يستر ولكن يعاقب. قد يستر الله تبارك وتعالى على العبد في الدنيا ولا يفضحه بذنوبه، ولكن يعاقبه عليها في الآخرة. أما المغفرة فهي الستر مع التجاوز عن العقوبة. فالمغفرة جامعة لمعنيين، هما الستر والتجاوز عن الذنب، أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي لا يصح أن يكون لأحد من بعدي، يعني ملكا عظيما لا يفكر فيه أحد من بعدي. فغفر الله تبارك وتعالى لسليمان واستجاب الله تبارك وتعالى له. والمرجح أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب. هذه جملة تعلقها بما قبلها أنها من باب التوسل: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يتوسل بقوله، فتأتي هذه الجملة إنك أنت الوهاب متعلقة بالتي قبلها: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما سأل الله ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به: إنك أنت الوهاب. ويقول هب لي ملكا، ما الذي يناسب الهبة؟ الوهاب. كما تقول رب اغفر لي، ما الذي يناسب المغفرة؟ الغفور. عندما تقول ربي تب علي، ما الذي يناسب التوبة؟ التواب. عندما تقول اللهم علمني ما الذي يناسب هذا العلم العليم إلى غير ذلك من هذه الأسماء الحسنى لله رب العالمين. فهنا يقول سليمان إنك أنت الوهاب، لأنه سأل الله تبارك وتعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. إنك أنت الوهاب، أنت هذه ضمير فصل، إنك أنت الوهاب. ضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء، يفيد التوكيد والحصر، فضمير الفصل من وسائل الحصر. إنك أنت الوهاب، لا وهاب سواك، فهذا هو المعنى. فهذا ضمير فصل، أنت، يفيد التوكيد ويفيد الحصر ويفيد التمييز أو الفصل بين الصفة والخبر. إنك أنت الوهاب، لو أنه قال إنك الوهاب ولم يأتي بضمير الفصل فلا يقع التمييز ولا الفصل. الوهاب صيغة مبالغة، ذلك لكثرة هبات الرب جل وعلا وكثرة من يهبهم الله رب العالمين، فلها متعلقان، أن الله تبارك وتعالى هباته كثيرة فهو الوهاب، كذلك الذين يهبهم الله رب العالمين كثيرون فهو وهاب، يهب هذا وهذا وهذا ممن لا حصر له. الوهاب كل ما في الخلق من نعمة فهو من هبات الله جل وعلا، وما أكثر النعم على الإنسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.